باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في سفر الخروج وصلنا للاصحاح السابع من اول ايه 8. بدايه دخول موسى الى فرعون والضربات العشر. قبل الضربات العشر اللي هي هتبدا من ايه رقم 14، ربنا قال لموسى وهارون: اذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبه، تقول لهارون خذ عصاك واطرحها امام فرعون فتصير ثعبانا. اللي هي المعجزه اللي كانت بهالهم في الاول على اساس يعملوها قدام الشعب، فالناس يقتنعوا ان الله هو اللي ارسل موسى مش جاي من دماغه. فالمعجزه دي ما كانش شافها فرعون، فهم دخلوا اتكلموا مع فرعون، وانتوا عارفين التطور بتاع القصه ان فرعون في الاول رفض وزود تقل الشغل عليهم وقال لهم متكاسلون انتم متكاسلون، والناس تعبت من الموضوع دوت وزعلوا من موسى وهارون. لكن دلوقتي داخلين في الجد بقى، فربنا قال لهم في اول حاجه: اذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبه، يعني ادوني معجزه عشان اصدق ان انتم هتعملوا حاجه، فقل لهارون خذ عصاك واطرحها امام فرعون فتطير ثعبانا. حكايه هاتيا عجيبه معناها محتاج معجزه عشان اصدق. احنا احيانا بنغلط الغلطة دي، نتعلق بالمعجزات، وكأني اقول ما كنتش اشوف معجزة مش هصدق. لما نقول مثلا ان على المسبح جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح الهنا، واحد يقول ما كنتش اشوف طفل صغير في الصينية مش هصدق، او ان انا هسرق من الدم دوت واحلله في المعمل واشوفه دم ولا مش دم. ففي ناس محتاجين معجزة. سيد المسيح في مواقف كثيرة ما كانش يعمل معجزة بسبب عدم ايمان الناس. اوعى تفكروا ان المعجزة تبني ايمان، ده الايمان عكس المعجزة. اما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. توما كان طالب معجزة، عايز اشوف المسيح واشفط صباعي بجنبه في ايديه، فالمسيح قال له بعتاب: لانك رأيتني يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم ير. لكن الكلام ده ما يجيش على فرعون، هيامن من غير ما يشوف. لكن ما يصحش اللي يعمله فرعون يعمله شعب الله. احنا نامن من غير معجزة. سيد المسيح بالرغم من كثر المعجزات اللي عملها اجاب اليهود وقال له: اية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ ومرة ثانية قالوا له: اية آية تصنع لنرى ونؤمن بك، ماذا تعمل؟ كل ده ما صدقتوش. وقال لهم في مرة: جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي، اللي هي موت المسيح وقيامته. فأوعوا تنزلقوا إلى المستوى بتاع الانبهار بالمعجزات والجري وراها. ربنا متوقع إن فرعون هيسأل السؤال ده، هيقول لكم الدنيا معجزة، فأعمل حكاية العصاية اللي تصير ثعبان. احنا لما درسنا الحتة دي قلنا انها اشارة الى التجسد، الله صار جسد، والجسد يشبه بتاعنا بالظبط، بس بتاعنا فيه سم الخطية وبتاعه مفروش هذا السم. فدخل موسى وهارون الى فرعون وفعل هكذا كما امر الرب، طرح هارون عصاها امام فرعون، يعني اول ما دخل من غير ما فرعون يسال رماله العصايه امام فرعون امام عبيده فصارت ثعبانا. ساعتها دعا فرعون ايضا الحكماء والسحره. هو فرعون بيفهم في السحر وفاهم ان الحاجات دي كلها سحر، فلما لقاهم بيعملوا عصايه تحول ثعبان راح دعا الحكماء والسحره وقال لهم فسروا لي اللي بيحصل ده، عامل زي فرعون اللي كان ايام يوسف الصديق لما شاف الحلم كان في الصباح انا نفسه انزعجت فارسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم الحلم فلم يكن من يعبره لفرعون. فدي عادة عند فرعون انه يجيب السحرة والحكماء يساعدوه. فأول ما جم الحكماء والسحرة يقول لك ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعبين. حاجة عجيبة. طب اللي احنا شايفينه من موسى وهارون قوة ربنا، وما السحرة دول بيعملوا ايه؟ دي قوة الشيطان. يعني الشيطان عنده قوة زي ربنا؟ لا. بص بقيه الآية تقول ايه؟ ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. هنا احب اقف شوية عن الحتة دي، ان الشيطان يحب يغلوش على عمل ربنا، يقلد. عشان كده بقول لكم ما نجريش ورا المعجزات. ممكن الشيطان يعمل معجزات، ودي ذكرت في سفر الرؤية ان الشيطان هيبقى له سلطان يعمل معجزات. والسيد المسيح نبهنا لهذا في انجيل متى الصحة 24 في علامات مجيئه، قال هيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة كثيرون ويعملوا معجزات. عشان ايه؟ عشان يضلوا لو امكن المختارين ايضا. فاحنا مش مفروض ان احنا نجري ورا شغل الشيطان. احيانا الشيطان يشوش على شغل ربنا من جهة التعليم. ايه من جهة التعليم؟ دي اخطر من المعجزات. تلاقي واحد بيشرح ويوعظ كلام مقنع جدا وكلام من الانجيل، والواحد يسلمه ودانه ودماغه ويقتنع بالكلام وتمشي وراه في السكة دي، تلاقي نفسك مشيت غلط. تشويش. احيانا الشيطان يشوش علينا الروحانية، زي الاخ اللي كان بعد سؤال يقول اب اعترافي منعني من الصيام الانقطاعي. ما ابونا دوت بيتصرف بحكمة، لان جايز هذا الاخ ماشي من دماغه والشيطان بيضغيه. ياما ناس ضاعوا بحاجة اسمها الضربة اليمينية، يعني الضربة اليسارية دي اللي هي الخطايا، اليمينية اللي هي التطرف في الممارسة الروحية. فبدل ما يمشي صح يمشي غلط. شغل الشيطان. زمان في البدعة الاريوسية، اريوس كان في منتهى اللباقة، غلباوي في الكلام ويشرح بكلام كأنه صح، يقول لك كاد العالم ان يكون اريوسيا. ومن الحيل اللي استخدمها اريوس انه كان بيألف ترانيم، والترانيم دي كان لها نغمات جميلة والناس يرتلوا هما مبسوطين ويحسوا ان هما بيعملوا حاجة كويسة، يقول لك ان نرتل الترتيلة دي احسن ولا نغني؟ يعني السؤال برضو عجيب، نرتل الترتيلة دي ولا نغني؟ معناها ايه؟ معناها لا رتل. طب ما الترتيله فيها سم البدعة، الترتيله دي عامله زي كلام ربنا، عامله زي الحان الكنيسه، تخلي الواحد مطمن هو بيقولها، لكن فيها سم الشيطان. بالضبط زي ما موسى رمى العصايه بقت حيه، السحر رمى العصيان بقت حيه. ودي نبهنا ليها السيد المسيح في موضوع الحنطه والزواج. لما جم قالوا له نطلع الزمان قال اتركوهما كلاهما ينموان معا الى وقت الحصاد. ليه؟ لألا تطلعوا الحنطة مع الزوان. دي معناها ايه؟ ان الشكل ده زي ده، فالشيطان بيعمل حاجة شكلها صح لكن حقيقتها مليانة بالخطأ. احنا عندنا ثالوث قدوس، الاب والابن والروح القدس. نكتشف في سفر الرؤيا ان الشيطان عامل ثالوث نجس اللي هو الدجال والوحش البري والوحش البحري، ثالوث. وكنا احنا بنعمل بنقول المسيح هو صورة الاب، عمل صورة للوحش. واذا كان المسيح مات وقام خلى الوحش يجرح جرح مميت ويشفى من الجرح عشان الناس تمشي ورا الوحش، كلها حاجات خداع. عشان كده مش مفروض ان احنا نتخدع. الكتاب المقدس ذكر الحاجات دي عشان نبقى ناصحين ومحدش يضحك علينا. لكن في الحقيقه بقى يد الله كانت واضحه. اول حاجه ان العصايه بتاعت موسى ابتلعت عصيان السحر. هنا عايز يقول اذا كانت الحيه ترمز للحكمه، مش ربنا قال لنا كونوا حكماء كالحيات؟ فمعناها حكمه الله هتغلب كل الحكمه البشريه. مدام العصايه دي ابتلعت العصيان التانيه يبقى حكمه ربنا هتغلب كل حكمه البشر. وطبعا لما يكون العصايه بتاعت موسى اكلت التانيين معناها قوه ربنا اقوى من كل عمايل الشيطان، ومعناها ان الله في الاخر هو الذي يسود. يعني جايز بيدي فرصه للشيطان كده يفرض عضلاته لكن في الاخر يكتشف. في بعض الضربات السحر عملوا زيها بالظبط، زي حكاية لما ضرب المية بقى الدم، او لما اصعد الضفادع من المية على الارض. السحر عملوا كده، حاجات سهلة. لكن لما موسى ضرب التراب فخرج البعوض، يقول لك فعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، وراحوا قالوا الفرعون هذا اصبع الله، احنا مش قد كده. وفي مرة تاني لما موسى ضرب الشعب بالدمامل، الدمامل جت على السحرة نفسهم، ويقول لك لم يقدروا ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل، يعني هم نفسهم اتهزموا. فاذا كان الشيطان له قدرة انه يقلد عمل ربنا لكنه سريعا ما يتكشف، متخافوش. لما السحر عملوا كده يقول لك فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. كلمة كما تكلم الرب يعني زي ما ربنا كان قايل لهم، ما مش مفاجأة عليهم ان فرعون قلبه يبقى شديد. هو فرعون هنا اعتمد على ان السحرة بتوعه بيعملوا حاجات زي موسى، فاعتبر موسى دوت واحد من ضمن السحرة، ما يهمنيش، مش هيأثر فيا. يعني ما اخدش باله ومركزش في ان عصاية موسى ابتلعت عصيان التانيين، اعتبر برضه هو يعني ساحر ضخم او رئيس سحرة او اي حاجة، لكن مش يد الله بالنسبة له، دي مش يد الله. نقول له معلش يا فرعون صبرك، لسه هتشوف يد الله وهي شغالة معاك. لاحظوا ان السحرة ما كانوش بيحلوا المشاكل اللي بيعملها موسى لكن كانوا بيقلدوها. يعني ايه؟ موسى ضرب المية بقى الدم، مفترض بقى ان السحرة يجي يضربوا الدم يحلوه مية، يقول احنا ما نخافش منك نرجع تاني النيل كله يبقى مية. لكن هم عملوا ايه؟ اخدوا من حبة مية موجودين متحولوش دم وعملوا زي موسى وتحول الماء الى دم. فما تحلوا المشكلة. الشيطان لا يستطيع ان يحل المشاكل، كل اللي يقدر يعمله انه ايه يقلد بس. لما مثلا موسى طلع الضفادع من النيل وغطت الارض، لو الصحراء دول شطار يرجعوا الضفادع تاني ويخلصوا الناس من المشكلة، لكن عملوا ايه؟ يقول لك هم كمان طلعوا ضفادع من النيل. طب ما انتوا ما حلتوش المشاكل. موسى مثلا يضرب الشعب بضربات، كان مفروض ان السحرة دول يجوا يشفوا الناس اللي عندهم ضربات او البهائم او غيره، هم ما قدروش يعملوا حاجة. ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد ابى ان يطلق الشعب، اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء، وقف لإلقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك. حكاية يخرج إلى الماء تقريبا موجودة في معظم الضربات، يقول له روح للصبح هتقدر تقابله عند النيل. فنفهم منها أن يبدو أن فرعون يوميا كان يصحى الصبح ويتمشى عند النيل جايز علشان يقدم له العبادة، هذا الإله بتاعه، أو جايز بيتريض ماشي بيتمشى يعني. لكن ده كان مكان مناسب ان يتقابل فيه موسى مع فرعون. اذا كان النيل يمثل بالنسبة لفرعون الاله، فربنا بيقول له ما عنديش مانع ابعت لك واحد يقف معاك عند الاله بتاعك ويورينا شطارته. احنا جايين نلعبك في ملعبك جنب الاله بتاعك، ورينا الحمايه يحميك ازاي. واذا كان النيل بالنسبه لمصر يمثل هو مصدر الحياه، ربنا عايز يقول لهم مش بالنيل الحياه لكن بي انا، انا اللي اديت لكم النيل وانا اللي اديكم الاكل والشرب. واذا كان الاله بتاعهم يمثل الحكمه، كأنه بيقول له ما فيش مانع اجي اتقابل عندك وعند فلسفتك واغلبك بالفكر المسيحي. ماري مرقس الانجيلي لما جالنا مصر اول ما نزل على الاسكندرية اللي كان فيها مدرسة الفلسفة الوثنية، وكأنه بيقول ما بيهمنيش هروح لكم في عقر داركم واتكلم معاك واغلبكم. بولس الرسول لما دخل اثينا دخل الى قاعة اسمها أريوس باغوس بيجتمع فيها كل الفلاسفة والحكماء ويتكلموا، دخل فيهم بدأ يتكلمهم عن الإله. ليه؟ لأن احنا إلهنا قوي ما بنخافش، فنروح ونتكلم معاهم في عقر دارهم في فلسفتهم في فكرهم ونعلن لهم إيماننا ومسيحنا. عشان كده قال له روح قبله عند النيل، بس خد في إيدك العصاية. لاحظوا كذا مرة قلتهالكوا قبل كده، يقول له بيركز على العصاية تاخدها في ايدك. طب افرض يا رب موسى نسي العصاية، يعني انت هتكون عاجز ان يعمل معجزة من غير عصاية؟ يقول له انا محبش ان ينسى العصاية. ليه؟ العصاية رمز الايه؟ الصليب. خد في ايدك العصاية وخد هارون معاك، يبقى موسى وهارون والعصا الكتاب المقدس والكهنوت والصليب. اهو موسى الكتاب وهارون العباده والكهنوت والعصايا الصليب، تقدر تغلب ابليس. فتقول له الرب اله العبرانيين ارسلني اليك قائلا اطلق شعبي ليعبدوني في البريه، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب بهذا تعرف إني أنا الرب، فأنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. تخيلوا بقى لما يضرب العصاية على النيل، فالنيل من الدلتا لغاية أسوان كله يبقى دم، حاجة عجيبة. وبعدين كل السمك اللي في النيل يموت. في ناس عايزين ينكروا قوة المعجزة، فقالوا ده أحيانا النيل أيام الفيضان كان بيبقى لونه أحمر من الطمي اللي جاب، فما فيش معجزة ولا حاجة، ده ما كانش دم، ده كان الحمار بتاع الطمي. نقول طب شمعنا لما موسى ضرب النيل بقى أحمر يعني، وشمعنا السنة دي بالذات السمك يموت من الطمي، عمره ما مات من الطمي؟ لا دي معجزة. الضربات العشر اللي جات على المصريين ربنا كان هدفه منها كلمة جميلة يقول ليعرف المصريون اني انا الرب، كأنه بيقول انا مش بنتقم ولا بغاوي اأذي الناس، لكن انا بشد ودنهم عشان يعرفوا اني انا الرب. والله سمح ان يكون في ضربات عشر علشان الناس تآمن، لو ما امنش بدي امن بدي، ما امنش بدي امن بدي، وقدام عشر فرص. طبعا اخرهم كانت الضربة الاخيرة بتاعت قتل البكر اللي هي رمز لموت المسيح عشان في خروف الفصح، وبعدها ما فيش فرص. يعني عشر مرات منحت الفرص للمصريين ان يؤمنوا باله العبرانيين، وفي ناس فعلا امنت وخرجوا مع موسى وكان اسمهم اللفيف. بص الضربات العشر، اول ضربة كانت المية تتحول لدم، ثاني ضربة الضفادع خرجت من النيل غطت كل ارض مصر لدرجة دخلت في البيوت وعلى في على السراير وفي المعاجن وفي الافران، كل حاجة بقى فيها ضفادع، شيء مؤذي ومقرف. الضربة الثالثة البعوض، ان ضرب التراب بتاع الارض فمصر اتملت بعوض، وفي بعض الناس يقولوا ان الكلمة اللي اترجمت بعوض اصلها تترجم امن، فحاجة كانت مؤذية. الضربة الرابعة الذباب، امتلأت مصر من الذباب، وبيقولوا برضو الكلمة المستخدمة وترجموها ذباب يقصد بيها انواع عديدة من الحشرات اللي بتطير وتقعد ترسع في الانسان وتأذيه، مش الدبان العادي اللي بنشوفه ده، في منه ذباب يخترق الجلد وهو بيقف على الواحد وتزقه بالعافية مش عايز يزق. الضربة الخامسة وباء جه على الماشية فماتت كل المواشي، بس دي قبلها ربنا نبههم قال لهم خلي بالكم هيحصل كده. وبعدين ضربة البثور والقروح، كل واحد جسمه يبقى فيه جروح والجروح دي تتقيح ويبقى فيها صديد، شيء مؤذي. الضربة اللي بعديها رعد وبرد ونار، نثرة شديدة، المية نزلة في شكل ثلج اللي هو البرد ده، ومعها رعد ونار، تخيلوا بقى لما يكون نار نزلة من السماء مع الأمطار. والضربة اللي بعديها جراد طلع أكل كل البواقي اللي لسه موجودة في أرض مصر بعد الخراب ده. وبعدين ضربة الظلام الدامس لدرجة قعدوا ثلاث أيام الواحد مش شايف إيده من كتر الظلام، يقول لك الظلام يلمس، يعني كأني بمسك الظلام كده، الواحد مش شايف ايده من كتر الظلام. ويقول المفسرين حتى اللي بيولع شمعة ولا لمبة كيش تنور، مش لاقيين، لدرجة قعدوا ثلاث ايام مش عارفين يتحركوا من اماكنهم، الظلام الدامس. والضربة الاخيرة بتاعت قتل الابكار مع خروف الفصح. هذه الضربات العشرة موجهة الى الهة المصريين، هما بيعبدوا النيل، قالوا تحول مية النيل لدم عشان يقرفوا منه، يبقى الاله بتاعهم ما نفعهمش. الضفادع كانت رمز للاله اوزوريس، ولما يلاقوا الضفدعة منتفخة كده يقولوا دوت الوحي، حاجات عجيبة. فالضفدعة اللي هي بالنسبة لهم تمثل رمز مقدس صارت شيء كريه، بقى الواحد يزهق كل ما يدخل حتى يلاقي ضفادع يرمي ويزق بقرف، فقرفوا من الالهه بتاعتهم. وكانوا الكهنه بتوع الاوثان في مصر يهتموا جدا بالنظافه، لدرجه تشوفوهم في الرسومات يبقوا حلقين شعرهم خالص علشان يخاف لألا حشرات ولا حاجه تيجي في شعره. فالكهنه بتوع المعابد المصريه كان يحلق دماغه خالص، فراح جاب لهم البعوض والذباب والحاجات اللي هي بتعكسهم في العباده بتاعتهم. الذباب كان هناك اله اسم بعل زبوب، بعل زبوب يعني سيد الذباب، اللي هم بني اسرائيل كانوا بيقولوها بعل زبول على سبيل التريقه، لان بعل زبول يعني اله الزباله، هو اصلا اسمه بعل زبوب بالبه فسموه بعل زبول. فاذا كان عندكم اله اسمه اله الذباب خد بقى الذباب يأذيك. وبالنسبه للماشيه اللي جه عليها الوباء، كلكم عارفين ان المصريين كان بيعبدوا العجل ابيس، عجل بيعبدوه، والبقره كانوا بيعبدوها، وفي طيبه اللي هي في الاقصر كانوا يعبدوا الماعز. كل ده جه عليه الوباء عشان يقول له انا اقوى من الالهه بتاعتك، فوق لنفسك، انت عندك الهه بتعتمد عليها، الالهه دي انا بقدر عليها. وايضا كانوا بيعبدوا الشمس اسمها الاله رع، اللي هي منها رعمسيس اللي هو رمسيس يعني ابن رع، ما هو مسيس يعني ابن. ويقولوا ان كلمة قاهرة، قاهرة يعني ارض رع. فاذا كنت انت بتعبد الشمس انا هطفيها لك خالص. فكان ظلام دامس لمدة 3 ايام. اذا هذه الضربات موجهة الى الهة المصريين عشان يفوقوا لنفسهم ويعرفوا ان هذه الالهة الهة باطلة مش عارفة تنجي نفسها. لكن كمان بعض الاباء وهم بيشرحوا الضربات قالوا ان ليها معنى روحي جميل. الماء المتحول الى دم، طبعا المية بتبقى باردة والدم سخن، والدم ده يرمز للحياة. فبيقول الانسان الرخو البارد في حياته الروحية يجب ان يمتلئ بالحيوية والدم والسخونة وينطلق في علاقة مع الله. لما يكون في انسان هزيل وبيموت اديله حبة مية يبل ريقه شوية ينتعش، لكن ايه رأيكم لو ادينا له نقل الدم يفوق قوي. فقال ان الماء يتحول الى دم. الضفادع تقعد طول الليل تنقنق، اسمه نقيق الضفادع، صوت مزعج. فقالوا ان هذه الضفادع ترمز الى العبادة اللي فيها رغي وكلام بس، يعني واحد حياته كلها كلام 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 كلام. فربنا عايز ينبهه ان يتحول من الحديث الباطل ومن الكلام اللي ملوش قوة الى الحياة العملية والنشاط وخدمة الاخرين. البعوض او الامز يقول يرمز للافكار الشريرة، لان الناموسة من دور البعوضة تقف على الواحد ما حسش بيها غير لما تلدغني، مش كده؟ يعني جايز الدبانة الواحد يحس بيها من بدري، لكن الناموسة الواحد ما ياخدش باله غير لما تلدغه تلسعه. وطبعا هناك انواع من البعوض بينقل للإنسان أمراض خطيرة زي الملاريا وغيره. فدي رمز للأفكار الشريرة التي تتسلل الى قلب الانسان وفكره والواحد ما ينتبهش الا لما يتسع منها. الذباب دايما بيجي من اماكن الزباله، فقالوا ده يرمز لمصادر الخطيه. الخطيه زباله، فكان الكتاب بيقول لي احترس من الذباب اللي جاي لك يلوث حياتك. مصادر الخطيه جايز علاقات رديئه مع بعض الناس، او جايز واحد بيتفرج على التلفزيون في حاجات مش كويسه، او على النت في حاجات، او كتب، او اي حاجه مصادر الخطيه بقت زباله. ده الذباب اللي جاي يحاربني. الوباء اللي جه على الماشيه بيرمز للشهوات الجسديه اللي موجوده في البهائم زي ما موجوده في البشر، وكانه بيقول برضه احترس لنفسك من هذا الجسد وشهواته الرديئه. البثور والقروح ترمز لفساد الطبيعه، لان الواحد لما يكون جسمه كله مليان دمامل وبثور وقروح معناها فسد. يعني الواحد لما يكون عنده دم الواحد يتعالج، لكن لما يكون كل جسمه مضروب بالقرح ده يعالجوه ازاي؟ فيرمز لفساد الطبيعه. الضربه بتاعه الرعود والبرد والنار بترمز لعمل الله داخل النفس. الرعود معناها الله بينبهني، والبرد بيميت الزرع، كأن الله جاي عشان يميت الزوان اللي اتزرع جواي، والنار عشان يحرق بيها الشوك اللي بيخنق الزرع الجيد. بعدين ضربة الجراد، يقول الحاجات اللي اتبقت من الضربات السابقة دي الجراد أكلها. فكأن الله بيقول وأنا مستعد كمان أزيل من داخلك كل آثار الخطية ونظفك تماما. إذا هنا الضربات كلها إيه؟ ليها معنى روحي في علاقتنا مع ربنا. أقول له يا رب يسوع زي ما أنت سمحت أن تحول الماء إلى دم، حول الرخاوة بتاعتي إلى سخونة، وحول الموت بتاعي إلى حيوية زي الدم. وفي ضربة الضفادع أرجو أن أنت تنزع مني كل رغبة للحديث الرديء والصرصرة اللي ملهاش لازمة. ما بقاش زي الضفدع اللي عمال طول الليل أصرخ على الفاضي، ولكن أبقى مثل أبائنا الرسل اللي خرجت أصواتهم لكل الأرض وبلغت، اللي هو مصادر الخطية اللي جاية من الزبالة وتنقل الميكروبات من الزبالة ليا. ويعطيني أنا أحترف من وباء الماشية اللي هو الشهوات الجسدية التي تفسد الناس لما بنمشي وراها، واشفيني من البثور والقروح اللي بتغطي كل جسمي اللي هي الطبيعة البشرية اللي فسدت. لو تفتكروا زمان نعمان السورياني لما أصيب بالبرد وراح لإليشع قال له اتغطس في الأردن، فاتغطس وطلع لحمه كلحم صبي كجديد الطبيعة، ودي كانت رمز للمعمودية. أعطيني يا الله أن أستجيب لعملك في داخلي الرعود والبرد والنار، أسمع صوتك وأعمل بيه وأطرد الخطية. الرعد دوت حاجة تطرد، وتميت بالبرد الزوان المزروع فيا، وتحرق الأشواك الخانقة لنفسي. وفي ضربة الجراد أقول له يا رب يسوع أعطي أن نعمتك تدخل جوايا تنزع كل بواقي الخطية، وتبني أرض بقى جديدة صالحة لزراعة جديدة بنعمتك. أما في ضربة الظلام اقول له يا رب هناك عبوبة ان بينما كان الظلام على كل الارض كان للعبرانيين نور في مساكنهم، وانا محتاج ان نورك ينور حياتي. في كل مرة يدخل موسى الفرعون ويقول له خلي بالك انت لغاية دلوقتي قلبك شديد، ربنا هيديك الضربة الفلانية، وفرعون لا ينتبه ولا يتعظ، ويخرج موسى من عند فرعون ويجلب على الشعب الضربة، ففرعون يرجع يقول له تعالى بسرعة ما تزعلش، صلي ان ربنا يرفع هذه الضربة وانا اوعدت ان انا هخرجكم. وكان احيانا موسى يقول له طب عين لي الميعاد اللي انا اصلي فيه عشان تعرف ان هي الصدفه، ساعه ما هتطلب ساعه ما هتنفس، فيقول له مثلا غدا. فموسى يقف في ثاني يوم ويقول له يا رب ارفع الضربه ترتفع، اول ما ترتفع فرعون ايه يقس قلبه يقول له مش هخرجكم، فيروح موسى تاني يقول له الضربة اللي بعديها، وتتكرر القصة دي 10 مرات. هنا اقف شوية عند كلمة عين لي وقت اصلي فيه عشان ترفع الضربة، فقال له غدا. انا متوقع لما يكون فرعون متأذي من الضربة ويقول له عين لي وقت يقول له دلوقتي بسرعة، لكن يقول له بكرة صلي بكرة ربنا يرفع الضربة، فما صلي دلوقتي. ودي معناها فرعون عنده ايه تسويف حتى في الحاجة اللي هتفيده. يقول ايه فرعون دلوقتي انا في نيتي لما ترتفع الضربة دي هطلق الشعب، فاحسن لي بدل ما اطلقهم النهاردة اطلقهم بكرة، فخلينا النهاردة تحت الضربة ما جراش حاجة، نستفيد باليوم ان الشعب ده بيشتغل، بكرة لما ترتفع الضربة نبقى نطلقه. واول ما ترتفع الضربة عنهم يقول طب وانا امشيهم ليه، ما تخليهم شوية نستفيد بيه. فتيجي الضربة اللي بعديه فيقول له يلا خلصني عشان اخرجهم، يقول له طب عايز ايه، تقول له بكرة. اتاري كلمة بكرة دي كلمة شيطانية، ما معناها ايه؟ التأجيل، واحد بيأجل. الابن الشاطر شطرته في انه قال الان اقوم واذهب الى ابي. كتير جدا يد الله بتلمس قلوب الناس، في وعظة ولا في قداس ولا في سهرة روحية ولا في كتاب قريناه، والواحد يقول لنفسه ايه انا فعلا وحش عايز اتوب، بكره باذن الله نبقى نقعد كده نركز في الموضوع دوت واراجع نفسي واكتب اعترافاتي واروح اقابل ابونا، وعلى ما يجي بكره يكون ايه الحماس راح. في مثل انجليزي يقول لك tomorrow never comes، مش كده؟ يعني بكره عمره ما يجي، لازم اقول النهاردة الان الان. لكن ده مين؟ ده فرعون. تحب يا فرعون نشيل الضربة امتى؟ بكرة. حتى الضربة تأجيل وتسويف. في خلال الضربات العشر ما هو موقف فرعون؟ اول حاجة قال لهم متكاسلون انتم متكاسلون، اتهم الشعب وقال ان الرب لا اعرف واسرائيل لا اطلق، منتهى التجبر، وعمل نفسه فوق الاله بتاعنا انه اعظم من الاله. فربنا يقول له صبرك هعرفك مقامك دلوقتي. وبعدين مع مرور الضربات تلاقيه ايه يختشي ويتألم ويتأذى ويعتذر ويقول لموسى صلي لأجلي ان ربنا يرفع هذه الضربة. وموسى طيب وغلبان يطلع يقول له يا رب فرعون يبدو ان هو خلاص المرة دي اتقدم، ارفع عنه هذه الضربة. وربنا من حنيته يقول له هارفع الضربة، بس خلي بالك يا موسى لسه فرعون ما تقدمش. يرفع الضربة، على طول فرعون يرجع تاني للقساوة. واكتر من مرة فرعون يهين موسى ويطرده، وبعدين تتم الضربة. فبعد ما كان لسه طرده امبارح ومهينه، يبعت يجيب يقول معلش انا متأسف انا غلطان انا وشعبي غلطانين، المرة دي بس المرة دي بس، صلوا للرب يرفع عنا هذه الضربة. يقول له خلاص يا فرعون. وتتكرر الحكاية دي 10 مرات. خلي بالكم هنشوف كمان ايه، حتى في المرة اللي فيها قال له خلاص اخرجوا، بعد ما خرجوا عمل ايه؟ جري وراهم بالجيش. ايه القساوة دي؟ عين. يبقى نمرة 1 اتهام وكبرياء، نمرة 2 عين وتردد، يعني 10 مرات يعتذر وعشر مرات يرجع في اعتذاره. لكن كمان في حاجة اخطر من دي، هي التفاوض. كان بيتفاوض مع موسى. مرة قال له خلاص يا موسى مفيش مانع تعبدوا الاله بتاعكم، بس تعبدوه هنا في مصر، تخرجوا ليه؟ تخلوكوا هنا. فموسى قال له ما نقدرش نذبح ربس المصريين امام عيونهم، انا لما هاجي اعبد الهي هذبح البقرة والمصريين بيعبدوا البقرة يرجمونا، فاحنا لازم نعبد ربنا برا ارض مصر. مرة تانية قال لهم خلاص روحوا اعبدوا الهكم، بس لا تذهبوا بعيدا، خليكم قريبين عشان خايف لحسن يهربوا منه. فموسى قال له ده احنا لازم نسافر على سفر 3 ايام عشان نعبد الهنا. مرة تانية قال لهم طب اسمعوا مفيش مانع تمشوا، بس انتوا الرجالة تروحوا تعبدوا الاله وتسيبوا لي الاطفال والنساء. فقال له ما نقدرش، لازم كلنا نروح نعبد الهنا. مرة تانية قال له ايه، خلاص روحوا انتوا والنساء والاطفال بس سيبوا المواشي. موسى قال له لا يبقى ظل. فالبالك التفاوض ده بتاع الشيطان معايا، لما يجي يقول لي ايه سيبك من الكنيسة وسيبك من ربنا والناس اللي ماشية ورا الكنائس دي في ده وقتها، ده في البداية. بعدين اقول له لا طبعا احنا لينا خلاص غير بالكنيسة. يقول لي طب هقول لك حاجة، مفيش مانع الكنيسة ومعاها برضو الشقاوة بتاعتنا، يعني خلي دي مع دي يعني. وبعدين مرة تاني يقول طب ما تروحش بعيد قوي، انت تعمل نفسك درويش، ما تخليك كده يعني زي بيت الناس. فيمنع عني الممارسة الروحية العميقة، لا تذهب بعيدا. ومرة تاني يقول الرجال فقط وخلي الاطفال والنساء، معناها ايه؟ النساء يرمزوا للعاطفة والرجال يرمزوا للارادة الواعية والاطفال للشقابة وعدم النضج. فعايز يقول لي خلي عواطفك معايا وخليك بدماغك مع ربنا، عايز حاجة، هو الشيطان عايز حاجة. لكن الإجابة اللي قالها موسى، قال له نذهب ببنينا وبناتنا، نذهب بفتياننا وأولادنا. والمرة الثانية قال له لا يبقى ظل. الواحد فينا كده هو الشيطان جاي يتفاوض معاه يقول له لا يبقى ظل، مش هسيب حاجة، كله بتاع ربنا. حكاية بقى اعبدوا الهكم هنا في ارض مصر، نقول كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟ منفعش، لازم اخرج، منفعش ربنا مع الخطيه. حكاية لا تذهبوا بعيدا معناها ايه؟ مثلا سافروا على مدى نص يوم ووقف وصلوا، او يوم وصلوا، او يومين، بلاش 3.
ما تشك تقول مش هو ده اللي اندفع، لكن شوفوا بقى، المسيح أراد أن إيديه تتحرم ورجليه وجنبه. لما قام كانت الخروم موجودة ولا مش موجودة؟ هذه بتأكد أن اللي دفن هو اللي قام. هل وجود الخروم عطل القيامة؟ ما عطلش القيامة. هل عطل أن الجسد يبقى جميل؟ في فرق بين واحد إيديه مجروحة وطالع منها نور وجنبه بينزف دم وطالع منه نور، وواحد ناش يعرض. لا، المسيح قام كامل وجميل وجسده ممجد، كل اللي اتمسح العرق والدم اللي كان فيه والمنظر الوحش، وبعد ما اتصفت وبقى اصفر قام بوجه جميل مريح، بس احتفظ في جسده باثار الصليب اللي هي المسامير والحرب، الخروم بتاعت المسامير والحرب، عشان يقول ان اندفن بعينه هو